الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني أهلا ومرحبا بأهلي وإخواني وأخواتي، ونعود مرة ثانية بعد هذا الانقطاع إلى دروس الفقه للمرة الثانية بفضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه الدروس وألا تنقطع مرة ثانية إلا في خير بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ اليوم في باب الوضوء لنتعلم كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه بعيوننا، ثم بعد ذلك نعرف فضل هذا الوضوء وما يتعلق به. بداية يا إخواني عايزين نعرف في البداية يعني إيه وضوء. الوضوء في اللغة، أهل اللغة بيقولون الوضوء في اللغة معناه مأخوذ من الوضاء وهو الحسن والنظافة، مأخوذ من الوضاء وهو الحسن والنظافة. أما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. فضل الوضوء يا إخواني، أنا دائما بقول إن الوضوء هو بحر من بحار المغفرة التي بها يغفر الله سبحانه وتعالى الإنسان. وياريت نركز جدا في فضل الوضوء، لأن أنا عايزك في الوضوء وعايز الأخت في الوضوء ما تستشعرش بس إن هي تغسل أعضاء إيد ورجل ووجه، ولكن تستشعر إن هي بتغسل الذنوب التي انتهكتها ويغسل الذنوب التي ارتكبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار بإسناد حسنه الإمام المنذري وقال الحافظ الهيثمي رجاله ثقات، أن مولى عثمان رضي الله عنه جاءه ذات ليلة باردة، يقول جئت طلب عثمان ذات يوم من الوضوء اللي هو الماء، فأتيته بالماء في ليلة باردة، فأكثر عثمان من ترداد الماء على وجهه وأعضاء وضوئه، فقلت له يا عثمان هون على نفسك يا عثمان الجو بارد، فقال صب الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللي يسبغ الوضوء يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه ما تقدم وما تأخر. وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف قدر الأحاديث. الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختص الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم. فوضع الله يديه بين صدري فعلمت علم الآخرة والأولى، فقلت أي ربي يختصمون في الكفارات والدرجات، أما الكفارات التي تكفر السيئات فإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فبالوضوء يكفر الله عز وجل عنك كل ذنوبك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الوضوء وفي فضل الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء يعني ايه غرا محجلين؟ اهل العلم بيقولوا فرس اغر، حصان اغر، اللي بيبقى في جبهته بياض ومحجل في ايديه ورجليه من تحت بياض. غالبا بننظر هذا بنجد هذا المنظر في 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 الخيل، بنجد مثلا الفرس مثلا جبهته بيضة ورجليه من تحت بيضة وباقي الجسد بني او اسمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المؤمن اللي هو بيكثر دائما من الوضوء بيأتي يوم القيامة على وجهه وعلى يديه وعلى رجليه بياض، هذا البياض هو النور. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ منه الوضوء. الحلية اللي ربنا عز وجل سيحلي بها أهل الجنة من الذهب والفضة والأساور وغير ذلك في الجنة، إنما تكون عباد الله حيث يصل الوضوء من أعضاء جسدك. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقوم فيتوضأ فيغسل وجهه إلا سقطت الذنوب التي ارتكبها بوجهه. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام فتوضأ سقطت الذنوب التي ارتكبها بسمعه وبصره ويده وقدمه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسبغ الوضوء فيغسل وجهه إلا سقطت الذنوب التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. استشعر وانت بتتوضأ أخي الحبيب إن كل قطرة ماء بتتساقط من على أعضاء جسدك، من على الوجه، من على اليدين، من على الرأس، من على القدمين، هذه تأخذ الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كلما تساقط الماء من على جسدك كانت هذه الذنوب تتساقط من عليك. فإذا غسل يديه تساقطت الذنوب التي انتهكها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر حديثه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالوضوء له فضل عظيم عباد الله. طيب، لو لاحظت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمله. طيب، عايزين نعرف دلوقتي يا إخواني، علشان أنا أحصل هذه المغفرة لابد أن أتوضأ كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدفعنا إلى أن نعرف كيفية وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايز أعرف بالضبط كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبإذن الله قبل أن نقسم الوضوء لفرائض وسنن وشروط صحة وغير ذلك، نبدأ بإذن الله أن احنا نذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا من مجموع الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم بعد ذلك نقوم بالتقسيم كعادتنا. بداية إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ بدأ أولا بالنية، وبإذن الله يظهر أمامكم دلوقتي على الشاشة ترتيب الوضوء في صورة ترتيب رقمي، يعني واحد النية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ فبدأ أولا بالنية، وهذه النية محلها القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي ثم بعد ذلك يقوم ويتوجه إلى الإناء الذي يوجد فيه الماء، وإحنا طبعا عندنا هيقوم مقام الإناء الحنفية أو صنبور المياه. يبقى أول حاجة عندنا النية، وهذه النية محلها القلب. اثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ وضوءه بالسواك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا إنما يكون قبل الوضوء لا بعد الوضوء. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فبدأ بالسواك ثم قام فتوضأ. يبقى إذن النية، ثم بعد ذلك يبدأ فيدلك الإنسان أسنانه بالسواك، ثم بعد ذلك عباد الله يتوجه إلى صنبور المياه ويبدأ بقوله بسم الله. نبدأ الوضوء بقى، نبدأ أركان، نبدأ أول شيء في الوضوء عندنا بقولك بسم الله. ثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذات يوم بماء فوضع فيه صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ثم قال لأصحابه: توضأوا بسم الله. يبقى أول شيء عندنا هنبدأ قائلين بسم الله. طب ينفع نقول بسم الله الرحيم؟ لا، ما تقولش بسم الله الرحيم، قل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى على هذا الوضوء. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يفرغ بيمينه على يساره، يفرغ فيغسل يديه. احنا عندنا مسألة يفرغ دي، احنا عندنا بنفتح الحنفية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الإناء، احنا عندنا نفتح الحنفية. فشوف الإخواني، فتح الحنفية في أدب مهم لابد ان احنا نتمسك به، ودي المسألة رقم 4: عدم الإسراف في ماء الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. يعتدون في الطهور أي يسرفون بصورة كبيرة في ماء الوضوء، وهذا أمر نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ثبت عند أبي داود بإسناد حسنه العلامة الألباني، وهذا الحديث كان الشيخ ضعف في بداية الأمر ثم عاد وحسنه في السلسلة الصحيحة في المجلد 7، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال له يا سعد لا تسرف في الماء. قال يا رسول الله أو في الماء إسراف والماء فيه إسراف؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا سعد لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جاري. لو قدامك نهر بيجري أمام عينيك الآن لا تسرف أبدا في استخدام ماء الوضوء. يبقى أولا النية، بعد ذلك أبدأ بالسواك، ثم أقول بسم الله أفتح الحنفية ولا أسرف في الماء، ثم بعد ذلك أبدأ أول شيء عندي النهاردة في الوضوء ألا وهو غسل اليدين أو غسل الكفين. غسل الكفين، غسل الكفين أحبابي مع تخليل أصابع الكفين، غسل الكفين مع تخليل الأصابع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، كان إذا توضأ غسل استوكف ثلاثا. استوكف ثلاثا أحبابي يعني غسل كفيه ثلاث مرات، غسل كفيهم ثلاث مرات. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويقول إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. يبقى أنا هغسل إيدي وأخلل أصابع اليدين بالماء وأغسل ما بين أصابع اليدين. ثم بعد ذلك أحبابي أبدأ في المضمضة، أبدأ في المضمضة، والمضمضة إنما تكون باليد اليمنى، المضمضة باليد اليمنى، المضمضة تكون باليد اليمنى. لما ثبت عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ أخذ الماء بيمينه فتمضمض به، أخذ الماء بيمينه فتمضمض به. نقول بلنا حاجة من أحبابي الكرام، إن مسألة المضمضة بعض الناس بيخطئ، بيحط الماء في بقه ويقوم طلع ثاني. لا يا إخواني، المضمضة معناها مأخوذة كما يقول أهل اللغة، مأخوذة من تمضمضة الحية في جحرها إذا تحركت. يعني إيه؟ يعني لابد من تحريك الماء في الفم. أحباب، هي المضمضة شرعت ليه أصلا في الوضوء؟ المضمضة شرعت علشان أخرج بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان. طب أنا لو حطيت الماء في بقي وطلعته بدون تحريك الماء في الفم، هل هذه البقايا ستخرج؟ لن تخرج أبدا. علشان كده شرعت المضمضة من باب تنظيف الفم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض بيده اليمنى، ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستنشق بيده اليمنى ثم يستنثر بيده اليسرى، يستنشق بيده اليمنى ثم يستنثر بيده اليسرى. يستنشق معناها جذب الماء إلى داخل الأنف. الاستنشاق أحبابي الكرام معناه جذب الماء إلى داخل الأنف، لأن بعض الناس بتظن أن الاستنشاق معناه أن أنا أمسح ظاهر الأنف، وهذا خطأ شديد. الاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف. ظاهر الأنف اللي هو من برة ده هيغسل مع الوجه، فإحنا عايزين النظافة الداخلية للأنف، ويكون ذلك عن طريق استنشاق الماء اللي هو جذب الماء إلى داخل الأنف. والاستنشاق هذا يكون باليد اليمنى، ثم بعد ذلك أستنثر أي أخرج الماء الموجود في الأنف، ويكون هذا الاستنثار باليد اليسرى. ليه أحبابي؟ لأن احنا اتفقنا قبل ذلك في باب الخلاء إن كل شيء مستجذر إنما يكون باليد اليسرى، كل شيء مستجذر إنما يكون باليد اليسرى. يبقى إذن أنا أستنشق باليد اليمنى أستنثر بيدي اليسرى. شوفوا أحبابي، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها هيئتين. الهيئة الأولى اللي هي الهيئة المعروفة عند كثير من الناس، إن أنا أتمضمض ثلاث مرات بيدي اليمنى، وبعد ما خلص المضمضة أستنشق ثلاث مرات باليد اليمنى ثم أستنثر ثلاث مرات. دي الهيئة المعروفة عند كثير من الناس. وفي هيئة أخرى وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والهيئة دي اللي أنا ذكرت لكم الأولى دي رويت عند أبي داود من حديث عثمان بإسناد صحيح. أما بالنسبة للهيئة الثانية فهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري ومسلم، الحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، تمضمض واستنشق من كف واحدة. وفي هنا طرفة كده عشان برضو تبقى واضحة لكم، الطرفة دي معناها او المراد من ورائها ان انت لابد ان انت تتعلم العلم على ايد شيخ، لان انت لو تعلمت العلم من بطون الكتب فقط بدون تعلمك على ايد شيخ يعني خطأ كبير. في يوم كنت بتكلم مع بعض الاخر في درس عن مسألة سنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، فواحد قال لي انا مش عارف اعمل السنة دي ابدا، انا قرأتها من زمان بس مش عارف اقرأها، ازاي اتمضمض من كف واحدة واستنشق من كف واحدة؟ بمعقول الماء اللي انا اتمضمض منه من كف احطه في مناخيري واستنشقه وبعد كده استنثره؟ ايه الكلام ده؟ ازاي يعني؟ فقلت له اخي الحبيب افهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتمضمض ويستنشق من كف واحدة كان صلى الله عليه وسلم ياخذ نصف الماء اللي موجود في اليد فيتمضمض به، ثم يدخل النصف الاخر في الانف فيستنشق به. مش معنى ذلك ان هو بيتمضمض بالكف كلها وبعد كده بيرجع يحط هذا الماء اللي خرج من الفم في الانف. في اخواننا ننتبه لهذه المساله. والاكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيتمضمض ويستنشق من كف واحده. واحد بيقول اهو انا ممكن اشرق وانا بعمل كده، اقول لك هتشرق اول مره او تاني مره وبعد كده هتتعود عليها ومش هيبقى في اي مشكله باذن الله تبارك وتعالى. وهنا في فائده مهمه اخواني احب برضو ان انتم تؤيدوها. اهل العلم يقولون اذا وردت العباده على اكثر من هيئه يستحب لك ان تنوع بينها. يعني دلوقتي عبادة المضمضة والاستنشاق وردت لها هيئتين، الهيئة الاولى اتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات، الهيئة الثانية ان انا اتمضمض واستنشق من كف واحد. اهل العلم بيقولوا دي عبادة ورد لها اكثر من هيئة، فيستحب لك انك تنوع بين هذه دي مرة وبين دي مرة. ليه اخواني واحبابي؟ لان احنا النهاردة زي ما انتم عارفين ان ابائنا علمونا، ان ابائنا علمونا ان المضمضة ثلاث مرات والاستنشاق ثلاث مرات. فاحنا يعني تعودنا وتعلمنا على هذا الامر، وباي حد يقول لنا خلاف كده كنا ننكر. فاحنا لما ركزنا على عباده واحده ماتت سنه ثانيه، لما ركزنا على هيئه واحده ماتت سنه ثانيه. فاحنا عايزين ننوع بين هذه الهيئات ليه؟ حتى نحيي السنن، حتى نحيي السنن. يبقى اذا تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق بكف واحده باليمنى ثم استنشق باليسرى، او تمضمض باليمنى ثلاث مرات ثم استنشق باليمنى ثلاث مرات ثم استنثر ثلاث مرات. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه ثلاثا. ثم كان صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه ثلاثا. خد بالك اخي الحبيب، خد بالك اختي الكريمه، ان الوجه ده له حدود، ان الوجه ده له حدود. ما ينفعش ابدا الانسان يقوم جايب شويه ميه على وشه ويقول انا غسلت وشي. لا لا، الوجه ده له حدود. حدود الوجه اخواني ما بين شحمتي الاذن عرضا، من شحمه الاذن اليمنى لحد شحمه الاذن اليسرى، ده في العرض. اما الطول فمن منبت الشعر، فمن منبت الشعر الى اسفل الذقن. ده كله اسمه الوجه، ده كله اسمه الوجه. بعض الناس بيقتصر على جزء معين من الوجه، هذا الوضوء يكون باطل. يعني انا لو غسلت جزء من الوجه وسبت جزء اخر وضوءك باطل. انتبه لهذه النقطه، لان اهل العلم يقولون ان اي عضو من اعضاء الوضوء الواجبه اللي احنا نعرفها اللي هي الوجه واليدين المرفقين والراس والقدمين، لو انسان مسح بعضها وترك البعض الاخر يبطل الوضوء. كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا على ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، يعني زي درهم كده لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد الوضوء، ارجع فأعد الوضوء، ارجع فأعد الوضوء. معلش يا اخواني نخلي الاسئله في اخر درس باذن الله، الاسئله تكون في اخر درس باذن الله. ثم بعد ذلك كان يغسل وجهه يغسل وجهه ثلاثا. اذا كنت ممن من الله عز وجل عليه باللحيه فالانسان يجب عليه ان يخلل هذه اللحيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فخلل به لحيته ويقول هكذا امرني ربي. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه الى المرفقين. وغسل اليدين المرفقين احبابي الكرام بيبدا من اطراف الاصابع، يبدا من اطراف الاصابع. اغسل يدي كده الى المرفقين مع الدلك الشديد لهما، مع الدلك الشديد لهما، لان الله عز وجل يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وايديكم الى المرافق مع الدلك. لما ثبت من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، ثلثي مد أي قدر معين من الماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بها وجهه ويدلك بها ذراعيه. يعني مسألة الدلك إن أنا ما نزلش الماء، ما اكتفيش إن الماء تكون نازلة على إيديا بس، لا ده الماء تكون نازلة على إيديا ومع ذلك أدلك أو أدلك هذه اليد. ليه؟ عشان لو في قذر، في أذى، في عرق، في تراب، في هذه الأشياء نمحوها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أحبابي الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قليلا، يطيل قليلا عند غسل اليدين حتى يشرع في العضد، حتى يشرع في العضد، يغسل اليدين حتى يشرع في العضد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم جدا بمسألة غسل المرفقين، فلقد ثبت كما عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، يعني كان بيغسل المرفقين غسلا جيدا. ونطول شوية، يعني الله عز وجل يقول وأيديكم إلى المرافق، ما اقتصرش على المرفق بس، لا زود شوية لحد ما تشرع في العضد. ليه؟ علشان إحنا قلنا النور هيبلغ يوم القيامة حيث يبلغ، حيث ينتهي ماء الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاية ما وصل إليه إن هو يشعر العضد، اللي هي إحنا عارفين المرفق وعارفين الكتف، العضد بقى هو نصف المسافة ما بين الكتف إلى المرفق، هو ده العضد. النبي صلى الله عليه وسلم وصل لهذه هذا المكان وتوقف تماما. فالسنة إن أنا لما أجي أغسل يدي هطولها شوية لحد ما أشرع فين؟ في العضد. النقطة العاشرة معانا النهاردة، هغسل إيدي اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى. ده اللي احنا بنسميه التيامن، التيامن في أعضاء الوضوء، التيامن في أعضاء الوضوء. أحبابي خدوا بالكم من حاجة، إن التيامن في أعضاء الوضوء ده بيكون في الإيدين والرجلين فقط، التيامن ده بيكون في الإيدين والرجلين فقط، لأن بعض الناس بتقوم جاية لما تيجي تغسل شاي تقوم واخدة شوية مية في إيديها وتقوم جاية غسلة النص الأيمن من الوجه. طب إيه اللي أنت بتعمله يا أخي الحبيب؟ يقول لك كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في طهوره. ماشي اخي الحبيب، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده. التيمم في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكون في اليد ويكون في القدم فقط، ما كانش ابدا التيمم في غسل الوجه الايمن، النص الايمن والوجه الايمن. واحد تاني يتكلف يجيب بقى اليد اليمنى، اليد اليمنى، ويجيب الجزء الايمن من اليد اليمنى ويغسله، وبعد كده يجيب الجزء الايسر من اليد اليمنى. الكلام ده مش موجود ابدا يا احبابي الكرام. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في التيمم في اليد والقدم فقط، اليد والقدم فقط. انا غسلت ايدي اليمنى لحد المرفق ثم اليد اليسرى لحد المرفق، هبدأ بعد ذلك النقطة رقم 11 الا وهي مسح الرأس، الا وهي مسح الرأس. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم احباب الكرام انه كان اذا توضأ يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد بالنا من حاجة، انه مسح ده مسح مش غسل، هنمسح الرأس مش هنغسلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من جبهته، يضع يده على جبهته ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يعود، الايدين تتحط على الجبهة ويروح لحد القفا ثم يعود صلى الله عليه وسلم. واذا عكست فهو ثابت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبدأ من الجبهة لحد القفا ثم تعود، او تعكس تبدأ من القفا لحد الجبهة ثم تعود، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا من حديث عثمان، وثبت هذا من حديث ربيع بنت معوذ رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. وبنفس الماء اللي انت مسحت براسك، نفس الماء اللي انت مسحت براسك اغسل به اذنيك. بعض الناس لما يجي يغسل اذنين يغسل اذنين الظاهر بس منهم او الباطن بس منهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا غسل اذنين كما عند النسائي من الحديث عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابتين في اذنيه، حط السبابه كل السبابه اليمنى والسبابه اليسرى في الودن اليمنى واليد اليسرى، وبعد ذلك وضع الابهام خلف الاذن فمسح ظاهرهما وباطنهما بنفس ماء الراس. يبقى اذا اغسل الاذنين ظاهرهما وباطنهما، السبابه جوه الاذن والابهام خلف الاذن، وابدا انا اغسل الاذنين، اغسل الاذنين بنفس ماء الايه، بنفس ماء الراس احبابي الكرام. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه، ثم بعد ذلك كان يغسل قدميه. وغسل يغسل القدمين طبعا كان بيبدأ بالقدم اليمنى ثم بعد ذلك بالقدم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين، مع تخليل أصابع القدمين. يبقى إذا أنا غسلت القدم اليمنى والقدم اليسرى وخللت الأصابع، ويستحب لك إنك تزود شوية، إنك تزود شوية في مسألة إيه، في مسألة القدم لحد ما تشعر للساق، اللي احنا بنقول عشان ايدينا ورجلينا يكون فيها نور يوم القيامة احنا بنزود شوية، مش هنقتصر لحد اللي احنا بنسميه بز الرجل، لا ده هنطلع شوية الى منتصف الساق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يفعل، حتى يكون ذلك نور عندك يوم القيامة. ثم بعد ذلك احباب الكرام الوضوء كان خلص؟ خلص مخلص؟ لا لسه مخلص. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو، يدعو الدعاء بقى احبابي، الدعاء كان صلى الله عليه وسلم اذا انهى الوضوء كان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه كان يقول اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من المتطهرين. خلصت كده الأذكار أو الأدعية بعد الوضوء؟ لأحبابي لسه في ذكر ثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به، ألا وهو كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا ترى إخواني الوضوء كده خلص ولا لسه؟ انا عايز اشوف اجابتكم كده. اشوف الاجابات كده، يا ترى الوضوء كده خلص ولا لسه؟ افونا الحال جزاكم الله خيرا، بس انت ما جبتش يا عمر. طيب لسه اخواني حاجة واحدة ان شاء الله في الوضوء، الا وهي مسألة صلاة ركعتين. صلاة ركعتين، ودي اخر حاجة معانا في الوضوء، صلاة ركعتين. صلاة ركعتين ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، اللي هم الـ14 خطوة اللي احنا مشينا عليهم الآن. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب واحد يسأل يقول: طب يعني أنا، أنت بتقول دلوقتي لا يحدث فيهما نفسه، طب أنا بحدث نفسي، ومين ده أصلا اللي بيصلي وما بيحدثش نفسه في الصلاة؟ يعني اقول لك انا بسؤالك ده، انت بتقول كده ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم مش مفهوم؟ يعني هل معنى كلامك ده ان انت مثلا بتقول ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ملوش قيمه؟ لا يا اخي الحبيب، انت في الوقت ده تتهم عقلك على طول. ونرجع على كلام اهل العلم ونشوف كده. اهل العلم بيقولوا: احبابي، في فرق بين ان الانسان يحدث نفسه، وفي فرق ان نفسه هي اللي تحدثه. وضح، فهمنا، حاضر. قل لا اله الا الله، باختصار جدا، انا واقف اصلي الان، فنفسي بتقول لي: ها يا ترى هي زوجتك طبخة ايه النهاردة؟ يا ترى طبخة لحمة ولا طبخة فراخ؟ نفسي فكرتني بشيء انا كنت ناسيه. هنا نفسي هي اللي حدثتني، انا ما حدثتش نفسي، ولكن هي فكرتني بحاجة. لو انا قعدت اقول بقى ايه: اه ده ان شاء الله هي طبخة لحمة باذن الله، ده حتى شام ريحة اللحمة وانا داخل على البيت، ويا ترى هي طبخة مع لحمة ايه؟ طبخة معاها رز ولا محشي؟ طب والمحشي هتعمله كده؟ يبقى كده انا حدثت نفسي، هي نفسي ذكرتني، بس نفسي رميت لي الطعم. فانت لو خدت الطعم وبدات تحدث نفسك، هنا هيضاع عليك الاجر. اما اذا حدثتك نفسك، نفسك حدثتك، وانت قطعت هذا التحديث واستغفرت واقبلت على صلاتك، فانت بفضل الله عز وجل داخل في هذا الاجر. يبقى في فرق احبابي بين حاجه اسمها تحديث النفس، وفي حاجة ان انا احدث نفسي، وبين ان نفسي هي اللي تحدثني. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، نفسه لا تحدثه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فوعى تخلي بعد ما نفسك تحدثك ان انت تحدث نفسك. وضحت كده يا اخواني؟ طيب تعالوا بقى سريعا كده قبل ما ناخد النواقض، زي ما اخونا الزائر بيقول، هناخد كده سريعا اخواني التقسيمه بقى بتاعت ايه الوضوء، ايه الفرائض، ايه السنن، ايه شروط الصحه وغير ذلك. بدايه يا اخواني ناخد اول حاجه فرائض الوضوء. فرائض الوضوء، فرائض الوضوء يا اخواني، اول حاجه عندنا، اول حاجه عندنا النيه. النية هذه فرض من فرض الوضوء، يعني إنسان توضأ من غير نية فوضوءه باطل. اثنين، غسل الوجه، غسل الوجه. ثلاثة، غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. أربعة، مسح الرأس، مسح الرأس. خمسة، غسل القدمين، غسل القدمين. ستة، الترتيب بين هذه الفرائض، الترتيب بين هذه الفرائض. علشان ما تنساش اخي الحبيب، ما تنساش اختي الكريمه، نحفظ كده الايه اللي في سوره المائده، ايه رقم 6، قال ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا، نعد كده: اذا قمتم الى الصلاه اول حاجه فاغسلوا وجوهكم احسنتم، اثنين وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، ادي ثلاثه، اربعه وارجلكم الى الكعبين. دول الاربع حاجات، دول الاربع حاجات هنقول قبلهم النية، وهنقول بعدهم الترتيب بين هذه الفرائض، وتكون دي هي فرائض الوضوء. فرائض الوضوء، لو انسان توضأ ونسى فرض من فرائض الوضوء، او انسان توضأ ولم يأتي بفرض من هذه الفرائض، فوضوءه باطل لا يصح ابدا. طيب نأتي لمسألة تانية. طب واحد بيقول: انا اتوضيت بس نسيت الوجه، طب اعمل ايه؟ الوضوء ده باطل ولا مش باطل؟ ها شوف يا اخواني، انا عايزك في الفقه دايما، الكلمه دايما كنت بحفظها لكم، خليك في الفقه دقيق. لو واحد سالك قال لك: انا وانا بتوضى نسيت ركن من اركان الوضوء او فرض من فرائض الوضوء، الحكم ايه يا محمد؟ قول. ها الحكم ايه يا مصطفى؟ احسن. طيب شوف يا اخواني، في فرق ان انا عايز اساله، لو هو سالني السؤال ده انا هساله، هقول له: والله انت تذكرت الركن ده امتى؟ تذكرت الركن ده امتى؟ فقال لي: والله انا نسيت الوجه وتذكرت وانا بغسل رجلي، وانا بغسل رجلي بصيت على المرايه قدام عيني كده، فبص لقيت وشي ناشف. يعني انت تتكاسل وانت تتوضا، او بعد الوضوء بقليل، او بعد ما خلصت الوضوء ببص كده جدا سرح شعري، لقيت وجهي لقيت وجهي ما عليهوش ماء. هنا هقول لك طالما ما كانش في وقت كبير بين الوضوء وبين التذكر، فانت بتغسل وجهك الركن اللي انت سبته، وبعد ذلك ايه تكمل ماء بعده. طب واحد قال لي انا اتوضيت وبعد كده مشيت ونزلت ورحت الجامع وببص لقيت نفسي ايه ما غسلتش وشي، اقول له انت متيقن؟ يقول لي اه. اقول له هنا زي ما اخونا محب السلف، الوضوء باطل وانت تعيد الوضوء مرة ثانية. وصلت فيها اخواني؟ طيب ناتي بعد ذلك لمسألة سنن الوضوء. شوفوا يا اخواني، ما عدا هذه الامور، ما عدا الفرض اللي احنا ذكرناها الان، ما عدا ذلك فكل هذا من سنن الوضوء. كل هذا من سنن الوضوء، غسل الكفين ومضمضة والاستنشاق واستخدام اليمنى في المضمضة واستخدام اليمنى في الاستنشاق واليسرى في الاستنثار، كل هذا ما بعد فرض الوضوء ده كله سنن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك كلها سنن أحبابي. طب ناخد بسرعة كده مسائل سريعة. واحد ممكن يقول، معلش هي أسئلة وأنا هعرضها عليكم، واحد ممكن يقول أنا الماء يعني كان ضعيف جدا 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 ومعرفتش أتوضأ 3 مرات، كل حاجة ينفع أتوضأ مرة مرة؟ إيه المشكلة آخر حبيب؟ ده ثابت إن السنة توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأوقات كان يصلي بينوع، مرة يغسل في الوضوء الواحد يغسل يمسح رأسه مرة ويغسل يديه مرتين ويمسح وجهه 3 مرات، كان يصلي بينوع. يبقى ممكن أنا أغسل مرة ومرتين وثلاثة، فالفرض عليا إن أنا أغسل مرة واحدة، الفرض عليا أحبابي الكرام إن أنا أغسل مرة واحدة، الغسلة الثانية والثالثة أحبابي سنة، الغسلة الثانية والثالثة أحبابي سنة، ماشي؟ طب واحد بيسأل أهو بيقول ينفع أبقى أنشف الأعضاء بعد الوضوء ما ينفعش؟ ينفع مصطفى؟ انا اللي بسأل، انا اللي بسأل، انا بطرح اسئلة لان طرح السؤال بيطلع لنا معاني جديدة. طب انا النهاردة بقول مثلا ينفع ان انا انشف بعد الوضوء ولا ما انشفش بعد الوضوء؟ لا لا، انا خلصت وضوء خالص، ينفع انشف؟ ينفع. طيب شوفوا احبابي، اخونا عمر بيقول يجوز. طب اسمع يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كنا بنقول دلوقتي كان يقول إذا غسل الإنسان وجهه خرجت الخطايا من يده مع الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني كلما الماء بيتساقط من وجهك الذنوب بتتساقط، يبقى ناشف ولا ما ناشفش؟ ما انا هقول لك اهو، انشف كده ولا انشفش؟ كده ما انشفش. ليه؟ لان كل ما الماء بيتساقط يا محمد ايه اللي بيحدث؟ تتساقط الذنوب. طيب واذا كان الجو بارد، واذا كان الجو بارد مثلا؟ نشف بقى. ثبت عند الترمذي باسناد حسن والعلامه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فرقه يتنشف فيها، كان عنده لوحه قماش كده بيتنشف فيها. يبقى ده صح وده ايه صح، بس الافضل ايه؟ الافضل هو الاحسن في الحال اللي انت موجود فيه، اذا كان الجو برد جدا وانت مش قادر اصلا تتحمل الماء فالافضل انك تنشف، اما اذا كان الجو جو تتحمله يعني فالافضل ان انت ايه تترك الماء عشان ايه تتساقط به الذنوب. ماشي اخواني؟ طيب واحد ممكن يقول طيب اذا كان دلوقتي الغسل طيب ما شاء الله، انا كنت لسه هطرح السؤال ده من اخونا طبيب الاسلام، اسال الله عز وجل ان يجعلك بالفعل طبيبا للاسلام. واحد دلوقتي ممكن يسال يقول طب ينفع مثلا انا ازود على 3 مرات، وبخاصه انت عملت تقول يعني كل ما الماء بيتساقط ده الذنوب بتتساقط، فاحنا ينفع ازود على 3 مرات؟ فهنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من هكذا الوضوء، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخي يا طبيب الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم العضو الوحيد من أعضاء الوضوء اللي كان يصلي بيغسله بغير عدد هو القدم، هو القدم. ثبت أن يصلي كان يغسل قدمه بغير عدد. ليه؟ القدم دايما كانت ملصقة للتراب، كانت دايما فيها ملصقة للأرض، فغالبا بيكون التراب فيها أكثر وبالتالي تحتاج إلى غسل أكثر. ماشي؟ أما بالنسبة لمسألة إذا كان في فعلا حاجة أخي طبيب الإسلام، فأنا أحاول أن أزيل هذه الحاجة في المرات الثلاث اللي الشرع جعلها لنا، والله أعلم. ماشي اخواني، في كده اي مشكلة يعني في 5 دقايق كده علشان نروح اخونا محمد اللي بيكتب. لو حد عنده اي مشكلة في اللي احنا قلناه انا ممكن افتح لكم الاسئلة لمدة بالضبط 5 دقايق. نطلع كده فوق شوية، في أخونا عمر عاصم كان بيسأل سؤال، هل من السنة السؤال ده معلش، هل من السنة المضمضة والاستنشاق ب3 غرفات أم ب6 غرفات؟ احنا قلنا لو أنا اتبضت واستنشقت ب3 غرفات من كف واحد زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل فهذه سنة، إذا فعلت هذه 6 مرات فهذه سنة، فكلاهما صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل الأظافر الطويلة فيها مشكلة مع الوضوء؟ مع علمي انه ليس من السنه اطالتها. احسنت، هو مش من السنه ان انا اطيل اطاله الاظافر. حديث انس عند صحيح مسلم، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل في قص الاظافر ونتف الابط وحلق العانه 40، بعد ال40 الانسان بيأثم. لبعض الناس النهارده يعني، وهذا من باب خراب الزمن وخراب وتبدل الحال، ان بيظن ان الجمال انه يطول ظفره، وهذه من القباحه وعدم وجود فطرة عند هذا الإنسان. فهو بيطيل أظافر، فهذه الإطالة أحبابي منهي عنها، نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إطالة الأظافر ليس لها أي مشكلة مع الوضوء، دي حاجة ودي حاجة. هو يأثم لأن الظوافر طويلة، ولكن ليس لها تعلق بالوضوء. آخر حبيب، بالنسبة لأخونا إسلام بيسأل بيقول، هل الأفضل مسح رأس مرة واحدة أم 3؟ شوفوا يا احبابي، ثابت الاصل، الاصل اللي كان يسلم دايما بداوم عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحدة، هذا اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مسح الرأس 3 ثبت ذلك عند ابي داود من حديث عثمان، وصحح الاسناد العلامة الالباني رحمة الله عليه، فثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 مرات، فهذا سنة وهذا سنة. بالنسبة لآخر حبيب اللي بيسأل أخونا عمر عاصم، بيقول هل يجوز جمع النية في صلاة سنة الوضوء وأي سنة أخرى؟ في 3 سنن ممكن نحن نجمعهم مع أي سنة أخرى، سنة الوضوء ودخول المسجد والاستخارة، ممكن تجمع الثلاثة دول مع أي شيء آخر. الثلاثة دول بس اللي ممكن يجمعوا أي شيء آخر. يعني مثلا أنا توضأت في المسجد يعني أنا دخلت المسجد وتوضأت وداخل بقى عشان المفروض اصلي ركعتين الوضوء واصلي ركعتين دخول المسجد، والظهر اذن عليا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، اي ركعتين؟ قال صلى الله عليه وسلم، اذا دخل احدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اي ركعتين؟ فممكن اجمع ركعتين سنه الوضوء وسنه دخول المسجد والاستخاره مع اي سنه اخرى، والله اعلم. انما ما ينفعش ان انا اجمع سنه الظهر القبليه مع سنه الظهر البعديه، او سنه الظهر القبليه اللي فاتتني مع سنه العصر، لا، الكلام ده كله ما ينفعش. الثلاثه بس اللي يجوز ان احنا نجمعهم مع اي شيء اخر، سنه الوضوء، سنه دخول المسجد والاستخاره. بالنسبه لاختنا الكريمه ام سلمه، أسأل الله عز وجل أن يجعلك أم سلمة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرك يوم القيامة معها بفضله وكرمه. مسألة حضرتك بتقولي أنا مش بعرف أجذب الماء إلى داخل أنف، يعني لا، أختي الكريمة بإذن الله، يعني هي مسألة تعود مش أكثر. يعني أختي الكريمة أم سلمة، هي مسألة تعود مش أكثر. أنا برضو نفس الكلام، كنت برضو بمر بهذه المشكلة زي ما حضرتك بتمر بيها، ولكن مسألة فضل الله عز وجل، مسألة تعود مش أكثر. أنا تعودت عليها مرة واثنين وثلاثة، بعد ذلك مسألة بتبقى يسيرة بفضل الله عز وجل. وإن شاء الله عشان حضرتك ترتقي درجة في الجنة لابد يكون في مشقة بعض الشيء. بالنسبة أخونا من محب السلف يقول، هل لو دهنت كريم أو زيت على البدن في مشكلة مع الوضوء؟ احنا عندنا الكريمات والزيوت دي أخي الحبيب نوعين، في بعضها بيحجب وصول الماء الى الاعضاء، في بعضها بيحجب وصول الاعضاء الماء الى الاعضاء، فهذا طبعا يبطل الوضوء. اما اذا كانت لا تحجب الماء عن وصول العضو، فدي ما فيش فيها اي مشكله. بعض برضو انت فتحت لنا مساله تانية، مساله الاخوات. مثلا في اخت مثلا حاطه ايه، مناكير، حاطه منكر على صباعها ده، ومنكر على صباعها ده، ومنكر على صباعها ده، فهي حاطه مناكير على ايديها، فالمناكير دي بتمنع وصول الماء الى داخل اليد، ودي تبطل الوضوء. فاحنا برضو نحب ننوه على هذه المساله ان شاء الله. بالنسبه للاخت امس الله، بالنسبه للدرس ان شاء الله يبقى موجود على الموقع باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله سريعا كده باذن الله. احبابي معلش يا اخواني، انا موجود معايا 16 اخ في الغرفه واخت، فانا معلش هل نكمل نواقض الوضوء، يعني نستشير بعض كده، هل نكمل نواقض الوضوء ولا نفتح باب الاسئله؟ يعني الساعه بتاعتنا خلصت، فهل نكمل نواقض الوضوء ولا نفتح باب الاسئله؟ نكمل ان شاء الله. طيب شوف يا اخواني، بسرعه كده برضو، احنا زي ما رتبنا كده القواعد بتاعتنا النهارده في صفه وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هنرتب برضو سريعا كده نواقض الوضوء. واحد، اول نقض عندنا من نواقض الوضوء هو ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين، السبيلين هو القبول والدبر، واللي بيخرج من السبيلين احبابي نعدوه كده مع بعض ان شاء الله، علشان باذن الله ما تسيبلكش اي فرصه ان انت بفضل الله عز وجل يكون عندك اي مشكله في اي مساله من مسائل العلم. اللي بيخرج اخر حبيب من السبيل القبل او الدبر معايا كده بول، يا ريت كده اخو محمد نكتبهم جنب بعض. البول، فالبول طبعا اذا خرج من الانسان ناقض. باء، الغائط. جيم، الريح. يبقى البول، الغائط، الريح، كل هذه من نواقض الوضوء، ودي اشياء بتخرج من القبل والدبر. اللي بيخرج من القبل والدبر ايضا دال، المذي، وده عند الرجل وعند المرأة، فإذا خرج مذي وجب الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. هاء، الودي، والمذي والودي طبعا احنا قدمنا هذا في باب النجاسات وقلنا الاثنين لهم حكم واحد. بعد ذلك المني، فالمني يوجب الغسل. جميل كده يا اخواني، يبقى بول، غائط، ريح، مذي، ودي، مني. ثم بعد ذلك اتكلمنا على مسألة افرازات فرج المرأة. افرازات فرج المرأة، في المرأة بتجد على مثلا على القبل بعد الافرازات، ان الله لا يستحي من الحق، اخواني اذكركم بهذه المسألة او بهذا الحديث، افرازات فرج المرأة. ولا افرازات فرج المرأة اذا كانت خارجة عن طريق الشهوة فده مذي فهو ناقض الوضوء. اما اذا كان ده افرازات بتخرج المرأة بصورة مستمرة فبدون شهوة فهذا يعامل موت عرق، ليس بناقض الوضوء. يبقى احنا دلوقتي خدنا عندنا البول، الغائط، الريح، المذي، الودي، المني، كل دي ناقض الوضوء. افرازات فرج المرأة اذا كانت خارجة، افرازات فرج المرأة قسمناها تقسيمتين. التقسيم الاولى اذا كانت خارجة بالشهوة فده المذي وطبعا ده ناقض الوضوء. اما اذا كانت خارجة بدون شهوة، اذا كانت خارجة بدون شهوة فده بتعامل مع عروق العرق فليست بناقض الوضوء. عشان كده احنا هنكتب دلوقتي افرازات فرج المرأة اذا كانت بشهوة، اذا كانت خارجة بشهوة. ثم بعد ذلك بقى اخواني الدم، الدم اللي احنا بنسميه اخوان الاحباب اللي هو بقى البواسير، والناس كتير جدا بتسال في الموضوع ده، انا عندي بواسير وبواسير داخليه او بواسير خارجيه بتخرج من الظهر، فالدم اللي بيخرج ده ناخد الوضوء يا ترى ولا مش ناقض؟ هنقول له اخي الحبيب الدم اللي بيخرج ده دم جرح عادي ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء. واحد يقول لي طب انا عندي حصى في الكلى، عندي حصى على الكلى، اسال الله عز وجل ان يشفي مرضى المسلمين، فيا ترى الحصى دي خرجت مني فهل هي ترى ناقضه للوضوء؟ واحد ممكن يقول لي مساله بعيده جدا. هقول احنا بنطرح اشياء علشان بعد كده لعل ان يحدث شيء بعد ذلك. زي بالظبط اخواني الاحباب الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه كان بيطرح مسائل ليس لها وجود وبالفعل تحققت بعد ذلك. يعني مثلا كانوا بيتكلم في مساله الحج عن الاحرام، ان لابد الانسان يحرم من مكان اللي هو مكان الاحرام، فبيقول تخيل، شوف الكلام ده مثلا من القرن الثاني الهجري، بيقول تخيل لو ان رجلا طار في الهواء من فوق الميقات المكان اللي هيحرم منه، يا ترى الراجل اللي طار في الهواء ده يحرم منين؟ فتخيل، شوف ابو حنيفه رحمه الله عليه بيفرض افتراض مش موجود اصلا. وانا اظن الناس اللي في زمانه سمعوا، لو سمعوا منه هذا الكلام هيقولوا على ايه؟ ده كلام راجل مجنون، ايه اللي هيطير؟ هو في حد اصلا بيطير؟ وسبحان الله هذه مساله نفعتنا الان عندما ظهرت الطائرات. واحد يقول طب انا عندي حصى والحصى دي خرجت، او زي بعض الناس بيبقى عندها في دود في المعدة، لو الدود ده خرج ايه الحكم؟ وهذه اشياء موجودة معروفة يعرفها اهل الطب. احنا نقول الحصى والدود علماء اختلفوا فيها، فبعضهم يقولون ان هي ناقضة، بعضهم يقولون ان هي غير ناقضة، والراجح والله اعلم التفصيل. فالدود والحصى اذا كان خارج مع البول والغائط طبعا هذا ناقض، ام اذا كان خارج وحده فليس بناقض. يبقى احنا عندنا الدم والدود والحصى اذا خرج مع البول والغائط فهي ناقضة، ماشي احبابي؟ اذا خرجت وحدها بدون شيء فليس فيها الوتق. وصلك يا اخواني؟ طيب. بعد ذلك احبابي الناقض الثاني من نواقض الوضوء، الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو النوم المستغرق. النوم المستغرق يعني الانسان بيسرح فيه خلاص ما عادش مميز يا ترى هو خرج منه ريح ولا لا. شوفوا احبابي النوم عندنا درجتين، الدرجه الاولانيه اللي احنا بنسميها هو نايم مريح بس، ولكن هو بس يعني بمدد جسمه كده زي ما احنا نقول، ولكن يشعر هو خرج منه ريح ولا لا، واخد بالك؟ فالنوم ده لا بأس به وليس بناقض الوضوء، ان هو النوم الخفيف. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد ما بين العشاءين اللي هي المغرب والعشاء، تخفق رؤوسهم ثم يقومون فلا يتوضؤون. يبقى هنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النوم بتاعهم كان نوم خفيف، فعلشان كده ما كانوش بيتوضؤوا. وثبت ان ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت ذات يوم عند خالتي ميمونة ونمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمت لقيام الليل، فكنت في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت اذا اغفقت يعني لما تغفل كده وراسه طوع منه كان يسام ياخذ بشحمة اذني ينقذني. يبقى النوم الخفيف ده ما فيش فيه مشكلة، اما اذا نام بقى وسرح بقى وخلاص ما عادش مميز وما عادش مدرك فالنوم ده على طول ناقض للوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. العين وكاء يعني رباط، السه اللي هو الدبر، الوكاء ده يا اخوان اللي احنا بنربط بيه القربة، فالنبي يقول زي ما الرباط بيبقى رابطين بالقربة مفيش ماء بيسقط، هكذا العين، طول ما هي صاحية كده مفنجلة هي بالضبط عاملة رباط على الدبر مفيش ريح يخرج. فإذا العين غفلت كده ونامت بالفعل تمام النوم عميق، هنا ممكن يخرج ريح والإنسان لا يشعر. فاحنا نقول النوم المستغرق ده ناقض للوضوء. طيب اذا كان النوم المستغرق ده الانسان بيفقد فيه عقله لبعض الشيء ناقض الوضوء، فبالتالي برضه هيخش معانا الناقض الثالث اللي هو زوال العقل بسكر او بمرض. زوال العقل بسكر او بمرض، واحد شرب خمره، واحد شرب مخدرات، عقله ذهب، او مرض تعب شويه كده وبعد كده اغشي عليه مثلا، هنا يجب عليه الوضوء، لان هذه الاشياء بنقول قد يكون الانسان خرج منه ريح فيجب عليه ان يعيد الوضوء. فالزوال العقلي بسكن او مرض ايضا من نواقض الوضوء. الامر الرابع عندنا من نواقض الوضوء احبابي مس الفرج بشهوه. يعني الانسان اذا مس فرج بشهوه واجب عليه في هذه الحاله احبابي انه يتوضأ. ليه؟ لأن هذا المس إذا كان بشهوة فإن هذا يؤدي إلى خروج المذي، وبالتالي يكون هذا ناقضا للوضوء. وخد بالك معايا يا حبيبي وأختي الكريمة خد بالها برضه، إن إحنا عندنا حديثين ممكن طبعا لأننا قليل العلم إذا رأيناهم نقول ده إيه كلام متعارض ولا إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. يا أخو محمد تكتبه الحديث الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وده للرجال والنساء، للرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ. الحديث المكتوب تحته بالضبط أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله إني أكون في الصلاة وأمس فرجي. فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني ذكرك ده زي أي جزء من جسدك. لو أنت حطيت إيدك على رجلك في الصلاة وضوءك ينقض؟ لا. لو حطيت إيدك على إيدك في الصلاة ينقض؟ لا مش ينقض. فنشوفنا كده رقم واحد ورقم اثنين ظاهره بالتعارض. لا هو مش ظاهره بالتعارض ولا حاجة يا أخي الحبيب. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. ده إذا كان مس بشهوة. أما إذا كان المس بغير الشهوة زي الحديث الثاني، مش معقول أبدا واحد يكون بيصلي ويمس فرجه بشهوة. إذا كان المس بغير الشهوة ففي هذه الحالة أحبابي الكرام يكون هذا المس ليس بناقض اذا كان بغير شهوة. يعني مس الفرج اذا كان بشهوة كان هذا ناقضا للوضوء، اما اذا كان بغير شهوة فلا شيء فيه. هناخد برضو بعد كده الناقض رقم خمسة عندنا، الا وهو مس المرأة بشهوة. خد بالك حبيبي الكريم، خد بالك اختي الكريمة، بداية نقول ان مصافحة الرجل للمرأة محرمة، ومش عايزين بقى واحدة تقول يعني طب ينفع بقى المرأة تصافح رجل؟ اذا كانت مصافحة رجل مرأة محرمة، طب ينفع المرأة تصافح رجل؟ زي ما كانت في اخت بتقول لا الاثنين محرمين. حديث ام المؤمنين عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح نساء، اني لا اصافح نساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن في راس احدكم بمخيط من الحديد خير له من ان يصافح امرأة لا تحل له. فالمصافحة بين الرجال والنساء اصلا محرمة، اصلا محرمة، لان احنا بنشوف طبعا في الافلام واللي بيحصل بين الناس تلاقيه متوضي وحاطط ايديه في جيبه كده وبيطلع ايه وبيسلم على الست كده وبيسلم ما شاء الله عليها باخلاص، يعني بيسلم عليها باخلاص ويقول لك ايه اصل انا حاطط ايديا جوه جيبي. فشوفوا احبابي، مثل المرأة اذا كان بشهوه، مثل المرأة اذا كان بشهوه فهذا ناخذ وضوء سواء كانت من الاقارب او من غير الاقارب، سواء كانت الاقارب او من غير الاقارب. فالمس، طب اذا كان مس بغير شهوه هنقول ما فيش فيها اي مشكله. ثبت من حديث ام عائشه قالت كنت انام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا سجد غمزني في قدمي. الغمز ده مش مس، مسه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتم صلاته، لان يهديكم ويصلح لكم، لان المس هنا بغير شهوة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قالت ام عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت فتحسسته فقلت لعله ذهب بعض زوجاتي، فقمت فتحسسته فوقعت يدي على قدميه ومنصوبتان وترصتان يقول سبحانك وبحمدك الى اخر الحديث، اهي المرأة مسته. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، يبقى هذا كله مس ولكن مس بغير شهوة، فإذا ليس بناخذ الوضوء. أما إذا كان المس بشهوة، إذا كان المس بشهوة ففي هذه الحالة أحبابي يكون هذا المس مدعاة لخروج المذي اللي هو ناقض من نواقض الوضوء. الناقض الأخير إن شاء الله وبه نختم من نواقض الوضوء ألا هو أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل، الإبل اللي هي الجمال يعني، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، قال صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا من لحوم الإبل. ليه يا رسول الله؟ ابن القيم رحمة الله عليه كان له تفسير لهذا الحديث، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإبل خلق إن الإبل خلقت من الشياطين، وفي رواية على ذروة كل بعير منها شيطان. ومعنى ان الابل خلقت من الشياطين مش معنى اصل خلقتها كانت شيطان وتحولت بقى بنظرية داروين تطور بقى من شيطان لجمل، لا مش كده. الله عز وجل يقول خلق الانسان من عجل، يعني ايه خلق الانسان من عجل؟ يعني صار من صفات العجلة، طبع من طبعها العجلة، وكذلك الابل طبع من طبعها الشيطانة كثرة الحركة. فهذه الشيطانة تولد حرارة في داخل الانسان، هذه الحرارة لا تطفأ الا بالماء، من اجل ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته الوضوء بعد الاكل من لحوم الابل. ماشي اخواني، يعني الساعة الان بالضبط 9:30، نديلكم باذن الله 10 دقائق اسئلة وننتهي في هذا اليوم باذن الله تبارك وتعالى. اللي عايز ان شاء الله يسأل اتفضل ان شاء الله. اخونا الحبيب عمر عاصم، الترتيب بين اعضاء الوضوء الواجبة فرض، يعني اعضاء الوضوء اللي هي الفرائض فرض، فالترتيب بين الفرائض فرض والترتيب بين السنن سنة. بالنسبة اخونا اسلام اللي بيسأل كيف احاول ان افرق بين المني والمذي، اخر حبيب المذي انت لا تشعر اصلا بخروجه، المذي لا يشعر الانسان بخروجه، اما المني فالانسان بيشعر بخروجه عن طريق الدفق. المني معروف برائحته وشكله وانه يكون مثلا كثير، اما المذي فانما يكون قطرة او قطرتين. بالنسبة لاخر حبيب طبيب الاسلام، انت عندك حاجة اسمها سلسبول، سلسبول ان في بعض البول من وقت الاخر بينزل، يعني تقدرش تتحكم في البول، ده عندنا في الشرع احنا بنسميه سلسبول. فانت توضأ عند كل صلاة، توضأ عند كل صلاة اي قبل كل صلاة. اخواني الاحباب، بالنسبة للعصور الكحولية كثر الكلام حولها. المسألة دي كلها قائمة على ايه؟ احنا برضه عايزين يعني نتصور السؤال علشان نقدر نفهم. المسألة دي كلها احباب الكرام متعلقة ان الخمر نجسة ولا مش نجسة. نجسة اذا كانت الخمر نجسة فبالتالي العطور الكحولية نجسة، واذا كانت الخمر غير نجسة فالعطور الكحولية تبقى جائزة الاستعمال. والدليل الوحيد اخواني واحبابي اللي استدل به الذين قالوا بنجسة الخمر قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا انما الخمر، اسمع معايا، الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا ان الرجس هنا معناه ان هو النجس، واحنا نقول لهم الرجس في اللغة له معنيين، اما شيء نجس واما شيء مستكثر. فاحنا دلوقتي ربنا عز وجل قال ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، فهل يا ترى الرجس هنا معناه النجاسه ولا معناه شيء مستكثر؟ نشوف الخمر. طيب معروف، طب اللي بعدها انما الخمر والميسر. الميسر هو لعب القمار، هو لعب القمار ده نجس؟ لا، ده شيء مستكثر نهى عنه الشرع. طيب والانصاب، الانصاب اللي هي الالهه اللي هي الاصنام، الاصنام دي معموله من الحجاره معموله من الخشب، هل هي شيء نجسه؟ شيء نجسة ولا شيء مستكثر؟ شيء مستكثر. وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأزلام ده كان إناء كده بيتحط فيه سهمين، سهم أو سهم لا، أنا عايز أسافر أروح للآلهة يعملوا قرعة، اللي إذا طلع سهم أسافر، طلع سهم لا ما سافرش. فدي الأزلام، الأزلام دي نجسة ولا شيء مستكثرة؟ مستكثر. إذا الثلاث أشياء مستكثرة، إذا المعنى الموجود هنا في الآية الاستكثار. كذلك أيضا ربنا عز وجل قال رجس وسكت، لا نعوذ بالله، هل قال الله عز وجل رجس فقط؟ لا، إنما قال رجس من عمل الشيطان، يعني رجس هنا رجس معنوي، رجس معنوي اللي هو من عمل الشيطان. جميل. وثبت أحبابي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم الحديث ابن عباس جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجاءه رجل بروية خمر، روية خمر يعني إزازة خمرة يهديها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت بأن الله قد حرمها؟ قال: لا يا رسول الله. قال ابن عباس: فسار رجلا بجواره. الرجل ده اتكلم مع واحد في السر جنبه كده، فقال النبي: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتحها الرجل وسكبها بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد. ومع ذلك لم يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوضع ماء عليها كما صنع معبول الإيه؟ معبول الأعراب، ما قالش أريقوا على هذه الخمر زلوجا من ماء. كذلك أيضا إحنا خدنا في درس أداب الخلاء إنه يحرم على الإنسان إنه يبول في الشارع في طريق الناس، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر خرج الصحابة فألقوها في طريق الناس حتى جرت في سكك المدينة انهارة، فلو كانت نجسة ما كانوش ألقوها في الطرق لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واخدين بالكم احبابي؟ يبقى اذا ليس عندنا اي دليل في الشرع يقول بان الخمر نجسة نجاسة حقيقية، انما هي شيء مستكثر، شيء مستكثر. وعلى هذا نقول ان الخمر ليس نجسة، انما هي شيء مستكثر، شيء قبيح. ومع ذلك ان العطور اللي بيخش فيها الكحول والله اعلم ليست بنجسة، واللي عنده شك فيها يجيب لي ازازة الريحة اللي عنده ونستخدمها. هل القيء ينقض الوضوء؟ القيء ليس بناقض للوضوء، والقيء ليس بنجس، لان احنا خدنا في دروس درس النجاسة ان الحكم على نجاسة شيء، الحكم على نجاسة شيء يتطلب مننا دليل، يتطلب مننا دليل، ولا دليل على ذلك ابدا، سواء كان القيء ده قيء للطفل او لرجل كبير. بالنسبة للمصافحة محرمة مطلقا، المصافحة محرمة احبابي مطلقا، حتى مع وجود حائل، حتى مع وجود الحائل. بالنسبة للأخت آية: إذا توضأت وأكلت سمرا أو أي شيء يجب علي المضمضة ولا لا يجب؟ شوف أخت الكريمة، ثبت أن يسوع صلى الله عليه وسلم أكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وثبت أن يسوع صلى الله عليه وسلم أكل ثم قام إلى الصلاة وتوضأ. محل النزاع عندنا في إيه؟ محل النزاع عندنا هل يا ترى في بقايا طعام بين أسنانك ولا لا؟ إذا كان في بقايا طعام بين أسنانك فيستحب لك أنك تتوضئي عشان تخرجي هذه بقايا الطعام هذه حتى لا تشوش عليك في صلاتك. أما إذا أكلت مثلا والحمد لله ما فيش حاجة بوقي وأنا مطمئن لهذا الأمر فما فيش فيها أي مشكلة والله أعلم. أخوي الإسلام ربنا يرفع قدرك، من الأساليب اللي الشيطان ممكن يخرج بها الإنسان أو يبعده عن الطاعة مسألة الوسوسة، هذه المسألة أخي الكريم، إنه يقول لك أنت ده في بول نزل بعد ما أنت فضيت. إحنا شرعنا بيقول أنا طالما عندي سلس بول اتوضأ قبل الصلاة، ولو نزل البول في الصلاة وأنت متيقن إن في بول نزل في الصلاة أتم الصلاة، وهذا شيء عفى عنه الشارع. طالما إن أنت اتوضيت قبل الصلاة مفيش أي مشكلة. ما إن شاء الله موضوع الصيغة الصحيحة لو عايز ذهب بعد كده هيأتي إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لموضوع المسح على الرأس، وده هل موضوع المسح على الرأس نصف الرأس ولا كلها؟ احنا قلنا ان الثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصام يمسح على الرأس كاملة، كان يمسح على الرأس كاملة، وهذا يتساوى فيه الرجل والمرأة، يتساوى فيه الرجل والمرأة. ولو بالنا من حاجة، ان النبي قال الرأس مش الشعر، يعني ممكن البنت تكون شعرها طويل فهي مش مطالبة ان هي تمسح رأسها شعرها كله، لا الرأس فقط، الرأس فقط، امسح الرأس لحد توصل القفا ثم عودي مرة ثانية. واذا كنت حضرتك لابس الحجاب، فاحنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث حالات في مسألة الرأس. اما ان يكون صلى الله عليه وسلم رأسه عارية مش لابس عمامة يعني، فكان يصلي يمسح رأسه كلها، واما ان يكون مرتديا للعمامة والعمامة راجعة لورا شوية فمقدمة الرأس باينة، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح على الناصية وعلى العمامة. يبقى هنا برضو عمم الرأس كلها، الناصية الجزء الاولاني من الرأس ظاهر، فكان يمسح على النصيب ومسح على العمامة كاملة. الحالة الثالثة انه يكون لابس العمامة والعمامة مغطية رأسه كلها، فكان يصام يمسح على العمامة، وهكذا المرأة ان شاء الله. الاغمال لحظات ايضا يعد ناقض الوضوء. يعني السؤال بتاع الاخت ام سلمة، طيب لو خلعوا بعد الوضوء خلع ايه؟ بتقول خلعوا، خلعوا مش خلعها، خلعت. طيب ياريت بس السؤال يتوضح اكتر يعني. طيب لا الوضوء كما هو ان شاء الله، الوضوء صحيح مش في اي مشكلة ان شاء الله. ان شاء الله صفات الجورب والمسح عليه وخلعه الكلام ده باذن الله غدا الدرس القادم باذن الله هنتكلم عليه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.